إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتها، فقدم أبو عبيدة بشيء من المال، فلما علمت الأنصار وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة أتى بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. عباد الله، هذا حديث عظيم فيه من الفوائد والفقه الكثير ما ينبغي للمؤمن أن يعيه ويتفضل له، ومن تلكم الفوائد جواز التعرض للسلطان، رجاء ما عندك للاستعانة به. ألا ترون أن الأنصار رضي الله عنهم حين علموا قدوم أبي عبيدة رضي الله عنه بجزية البحرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن ينالوا من هذه الجزية ما يستعينون به على شؤونهم ومصالحهم في معاشهم؟ وليعلم المسلم أنه ثمة فرق بين الطلب والمطالبة، فطلب منة السلطان والتعرض له والمجيء إليه عند الحاجة لينبع مما هو لديه من الحق العام لجميع المسلمين، فهذا أمر مشروع. وبرهان ذلك من الحديث هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم على صنيعهم. وأما المطالبة وهي اللجاج ورفع الأصوات بالنجاءات المختلفة في المحافل المختلفة لإلهاء الخاصة والعامة بذلك، فليس من مسلك أهل السنة والجماعة، بل هو سوء أدب مع السلطان، بل هو خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على الأثر. ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تردوا علي الحوض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل هذا من يدعون أنفسهم المفكرين والكتاب والكتباء والمنتسبين إلى حقوق الإنسان، فيدعو اللجاج والصدع بما يلهم مشاعر العامة والخاصة ويحرضهم على أئمة المسلمين؟ ولكن يا عباد الله، إذا خلى المرء عن السنة وتفلت منها فإنه لا يبالي بما يجري على لسانه أو يسيل به قلمه، وما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. فما أعذب السنة وما أبردها على القلوب، وما أحسن من وما أحسن سياستها لعوام المسلمين وخواصهم، لأن السنة أيها المسلمون هي وحي الله الثاني إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي التنزيل الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، تأملوا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار حين تعرضوا له طامعين في النوال من ذلكم المال، ماذا كان رده صلى الله عليه وسلم عليهم؟ وقد أقروا أنهم جاءوا إليه رائدين. أولا تبسم لهم صلى الله عليه وسلم، وثانيا طيب خواطرهم ورجاهم وأطمعهم، فأبشروا وأملوا ما يسركم، وثالثا حذرهم من الركون إلى الدنيا والتكاتب على حطامها، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، إلى آخر ما. هذه الأمور الثلاثة من سلكها مع من ولاه الله، مع من ولي أمرهم، فإنه يدخل عليهم السرور ويقوي رغبتهم فيما عند الله سبحانه وتعالى من الدار من حسن العاقبة في الدار الآخرة، ويزهدهم في الدنيا ويحرضهم على أن لا يقتروا بها، لأنها دار ممر ومعبر وليست بدار قرار، فلا تستحق من المرء أن يركن إليها ويطمئن إليها، بل يجب أن يكون همه وقصده وتفكيره في المعال الذي هو المقر، وهو دار الجزاء والحساب، هي الدار الآخرة التي من سعد فيها كانت سعادته أبدية ولا شقاوة بعدها، ومن خسر فيها كانت خسارته أبدية. أما الدنيا فإنها زائلة، وزائل من عليها؟ قال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في شجرة في يوم قائر، يعني شديد الحر، ثم راح وتركها. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك. فاللهم ألهمنا رشدنا، وآتنا تقوانا، وزدنا هدى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتها، فقدم أبو عبيدة بشيء من المال، فلما علمت الأنصار وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة أتى بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. عباد الله، هذا حديث عظيم فيه من الفوائد والفقه الكثير ما ينبغي للمؤمن أن يعيه ويتفضل له، ومن تلكم الفوائد جواز التعرض للسلطان رجاء ما عنده للاستعانة به. ألا ترون أن الأنصار رضي الله عنهم حين علموا قدوم أبي عبيدة رضي الله عنه بجزية البحرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن ينالوا من هذه الجزية ما يستعينون به على شؤونهم ومصالحهم في معاشهم. وليعلم المسلم أنه ثمة فرق بين الطلب والمطالبة. فطلبوا منة السلطان والتعرض له والمجيء إليه عند الحاجة، لينبع مما هو لديه من الحق العام لجميع المسلمين. فهذا أمر مشروع، وبرهان ذلك من الحديث هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم على صنيعهم. وأما المطالبة وهي اللجاج ورفع الأصوات بالنجاءات المختلفة في المحافل المختلفة لإلهاء الخاصة والعامة بذلك، فليس من مسلك أهل السنة والجماعة، بل هو سوء أدب مع السلطان، بل هو خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على الأثر. ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تردوا علي الحوض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل هذا من يدعون أنفسهم المفكرين والكتاب والأدباء والمنتسبين إلى حقوق الإنسان، فيدعو اللجاج والصدع بما يلهم مشاعر العامة والخاصة ويحرضهم على أئمة المسلمين؟ ولكن يا عباد الله، إذا خلى المرء عن السنة وتفلت منها فإنه لا يبالي بما يجري على لسانه أو يسيل به قلمه. وما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. فما أعذب السنة وما أبردها على القلوب، وما أحسن من سام وما أحسن سياستها لعوام المسلمين وخواصهم. لأن السنة أيها المسلمون هي وحي الله الثاني إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتي أوتيت القرآن ومثله معه وبالتنزيل الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وفيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، تأملوا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار حين تعرضوا له طامعين في النوال من ذلكم المال، ماذا كان رده صلى الله عليه وسلم عليهم؟ وقد أقروا أنهم جاءوا إليه راغبين. أولا تبسم لهم صلى الله عليه وسلم، وثانيا طيب خواطرهم ورجاهم وأطمعهم، فأبشروا وأملوا ما يسركم، وثالثا حذرهم من الركون إلى الدنيا والتكاتف على حطامها، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، إلى آخر ما. هذه الأمور الثلاثة من سلكها مع من ولاه الله، مع من ولي أمرهم، فإنه يدخل عليهم السرور ويقوي رغبتهم فيما عند الله سبحانه وتعالى من حسن العاقبة في الدار الآخرة، ويزهدهم في الدنيا، ويحرقهم على أن لا يغتروا بها، لأنها دار ممر ومعبر، وليست بدار قرار، فلا تستحق من المرء أن يركن إليها ويطمئن إليها، بل يجب أن يكون همه وقصده وتفكيره في المعالي الذي هو المقر، وهو دار الجزاء والحساب، هي الدار الآخرة التي من سعي فيها كانت سعادته أبدية ولا شقاوة بعدها، ومن خسر فيها كانت خسارته أبدية. أما الدنيا فإنها زائلة، وزائل من عليها؟ قال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في شجرة في يوم قائر، يعني شديد الحر، ثم راح وتركها. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك. فاللهم ألهمنا رشدنا، وآتنا تقوانا، وزدنا هدى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.